في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
السودان بقاله 3 سنين بيتحارب مع بعضه، مش عارفين السودانيين يجلسوا مع بعض على طاولة حوار.
توقيف الصراع يبدأ بتوقيف ضخ الأسلحة لداخل السودان.
كيف غياب للمجتمع السوداني؟
أهلا وسهلا بالمستمعين والمشاهدين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. في هذه الأيام بتكمل الحرب في السودان العام الثالث، وفي الوقت نفسه بتتجه الأنظار أيضا نحو العاصمة الألمانية برلين، حيث سينعقد في 15 أبريل الحالي المؤتمر الدولي الثالث لدعم السودان. إيه هي أهم أهداف هذا المؤتمر وكيف سينعكس هذا المؤتمر ومخرجاته على الحرب المشتعلة في السودان؟ أمور كثيرة سنناقشها. نبدأ بالمعطيات أولا مع زميلتي ندى فاروق. أهلا وسهلا ندى.
مرحب بكم.
ما الذي يجعل هذا المؤتمر مهم للغاية بهذا الشكل ويحاط بهذا الكم من الزخم، ربما أكثر من باقي المؤتمرات؟
إيمان، زي ما أنت ذكرت 14 أبريل 2026، 3 سنوات من الحرب، 3 سنوات ومستمرار الوضع الإنساني السيء، يعني استمرار المناطق المحاصرة في السودان، استمرار النزوح لدول الجوار. المؤتمر بشكله يعني مؤتمر قد ما يكون الأول يعني والثاني بعد مؤتمر باريس، وسبقته مبادرات ولندن، وسبقته مبادرات كثيرة يعني برعاية الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية ودول يعني تانية كثيرة، لكن كلها كانت مبادرات يعني قد نكون ما صبت في مكان الصحيح، وما قدرت توقف الحرب ولا قدروا يوصلوا المساعدات الإنسانية. فتطلعات للمؤتمر دي بعيدة يعني، وأحلام كثيرة من منظمات المجتمع المدني ومن السودانيين، أعتقد برضو إنه يعني إيصال المساعدات للسودانيين في المناطق المحاصرة دي زي ما قلنا، وخاصة مع الوضع الإنساني الحرج يعني 3 سنوات توقف يعني المراكز الصحية، المستشفيات في مناطق كثيرة، وقلة الضعف الإنساني
والدعم الإنساني. هناك أيضا ندى في كلام كتير بيتقال إن المؤتمر مختلف في هذه المرة عن باقي المؤتمرات بأنه بيجمع بين مسارين، المسار الدعم الإنساني للجهود الإغاثة داخل السودان والمسار السياسي في نفس الوقت. ربما المؤتمرات السابقة كانت بتركز على أحد الجانبين، أنت شايفة إيه في مختلف في هذه المرة؟
يعني خلينا نتكلم عننا يعني عن نداءات الأمم المتحدة. المتحدة نادت إنه محتاجة 1.6 مليار دولار لمجابهة الوضع الإنساني الحرج في السودان، يعني
ولو جينا تكلمنا كمان زي ما انت قلت عن المسارين، انت عارف المعتدى سبقته يعني ضجة كبيرة إعلامية، وكل ما قربت الأيام يعني عن مقاطعات قد تحدث في المشاركات للمؤتمر دي وتخوفات من قيام المؤتمر نفسه يعني على أرض الواقع يعني.
طيب ندى، أنت أجريتي بعض الحوارات مع أشخاص ومبادرات حتشارك في المؤتمر، خلينا نسمع مع بعض ونشوف ماذا قال هؤلاء.
نحن حنشارك في مؤتمر برلين ضمن وفد منظمات المجتمع المدني السودانية، وعن طريق مبادرة خاصة لتغريب مسارات المجتمع المدني. واحدة من أهدافنا للمشاركة في المؤتمر ده هي تعزيز الصوت المدني الداعي لوقف الحرب، لحماية المدنيين، لإيصال المساعدة الإنسانية لجميع مناطق السودان والمتضررين فيها. كذلك واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي بنرجو أن يتم إبرازها في المؤتمر وتطلع ضمن التعهدات بتاعته هي مسألة ضمان أن يجلس الطلاب السودانيين جميعا لمحاشاة سودانية بشكل متكافي وكذلك في أماكن وجودهم، ودي قضية بتعزز أيضا المستقبل بتاع السودان، بتعزز وحدة الوجدان الوطني السوداني. كذلك واحدة من الأشياء المهمة جدا ضروري يكون في وقف لإطلاق النار، لأنه منطقة مثلا زي كردفان حاليا تشهد معارك دامية بقى الساحة بتاع الصراع، أيضا يجب التركيز عليها في المؤتمر لأنه وضع الإنسان فيها معقد. فأعتقد دي يعني أهم الرسائل الدارين إحنا نوصلها للمؤتمر، وكذلك المخرجات الدارين نراها في مخرج الأخير للمؤتمر.
طيب ندى، مرة أخرى خلينا نعود إلى أجواء المؤتمر. إيه أسباب التخوف عند البعض من عقد مجرد عقد هذا المؤتمر؟ يعني هناك أيضا في الكواليس يدور حديث عن مخاوف من أن يكون المؤتمر هو الخطوة الأولى نحو التقسيم، مزيد من التقسيم للسودان. حديثينا أكثر عن التفاصيل هذا الموضوع.
يعني في بحثنا نحن كسودان الآن بلس يعني وجدنا تخوفات كثيرة، يعني آخرها هي تقسيم السودان. التخوفات من إنه يعني إنه المؤتمر ده يعني الحكومة، عدم وجود الحكومة السودانية. يعني في سؤال، هل تقدم الدعوة للحكومة السودانية اللي هي الطرف الأساسي في النزاع وبيده أن يوقف أو يوصل المساعدات ويفتح الطرق؟ يعني فهي تخوفات كثيرة يا عماد من المشاركة في المؤتمر دي قد تقلل يعني الأحزاب السياسية وجودها وفي المستقبل. يعني تخوفات كثيرة من قيام المؤتمر ده بشكل مختلف. ممكن نتكلم عن هل المؤتمر ده قد يصل لأهدافه، يعني تصل المساعدات للمستفيدين، يعني حتى لو نجح أنه جمع كل الدول وكل الناس في طاولة واحدة، لكن هل حتصل المساعدات دي للمستفيدين منها؟
طيب شكرا جزيلا ندى، اديتينا كتير جدا من المعلومات يعني حول خلفيات هذا المؤتمر. أهلا وسهلا أستاذة إيمان، تشرفنا بوجودك معنا النهاردة. سؤالنا الأساسي في البداية، ما هي الأسباب التخوف المحيطة بعقد هذا المؤتمر؟ يعني بعض الأطياف السياسية داخل السودان ترى في مجرد عقد المؤتمر يعني مشكلة كبيرة، والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك بأنه ممكن يكون خطوة لبداية تقسيم السودان. فكيف يمكن أن يكون مؤتمر يقصد منه التقريب وجهات النظر بين الفصائل المختلفة والدعم يعني الدعم الإنساني، يتحول كل ذلك إلى مخاوف من التقسيم؟
شكرا جزيلا وللدعوة، ومرحب بك وبالمستمعين الكرام في كل أنحاء العالم وخاصة الشعب السوداني. وأنا شاكرة لهذه السانحة عشان أتكلم للشعب وأوضح وجهة نظري فيما يتعلق بالمؤتمر. أولا التخوفات، يعني ما في تخوف من قيام مؤتمر، لكن في تخوف من تكرار الفشل المستمر للمجتمع الدولي نحو التعاطي مع مشكلة السودان. بنفس القدر بفتكر أنه زي ما أنت تفضلت أنه في دعوة تمت لبعض الجهات وبعض الجهات الحكومية لم يتم دعوتها برضو تمثيلها، وأنا أعتقد إنه المجتمع الدولي المفروض يكون يعني ذو حصافة في إنه يكون عادل في التمثيل، لكن ما يهمني غياب المجتمع السوداني وغياب السودانيين عن مثل هذه المؤتمرات حتى يكون صوتهم واضح في مثل هذه المبادرات.
لكنهم هو تمت دعوتهم بالفعل، يعني آسف للمقاطعة، لكن هم تمت دعوتهم بالفعل، فلماذا قاطعوا المؤتمر؟ يعني سمعنا عن عدد غير قليل من الأطياف السياسية تمتنع عن الحضور.
أيوة أنا جاياك في يعني سأسرد الإجابة، أنه التخوف الأول هو طبعا المؤتمر عنده مسارين، مسار إنساني ومسار سياسي. في المسار الإنساني العالم كله شهد يعني المأساة الإنسانية المستمرة لمدة 3 سنوات في السودان وللاجئين السودانيين في دول الجوار، وأوضاع السودانيين أصبحت أوضاع حرجة سواء كان في مصر أو في تشاد أو في جنوب السودان أو في أوغندا، أوضاع مهولة. يعني المجتمع الدولي يستطيع أن يصل لهذه المناطق ويستطيع أن يقدم الكثير للاجئين السودانيين بوصفهم لاجئين من محنة إنسانية كبيرة ومن حرب مروعة. ودي نقطة تحسب ضد المجتمع الدولي أنه لم يفعل الكثير من أجل هؤلاء. فيما يتعلق بالمسار، يعني كونه تجمع مسارين، المسار السياسي ابتداء من المسار الرباعي، المبادرة الرباعية التي وضعت خطة متكاملة بمدة زمنية بعيد عن الشعب السوداني. أنا بعتقد أنه القرار السياسي السوداني لا يجب مصادرته، وهذه الخطوات لا يعني يمكن أن توصف بأنها هي اعتداء على السودان أو هيمن على السودان. يعني أنا أفتكر
لكن ممكن يعني لكن يعني
يعود للشعب السوداني.
نعم لكن يعني المؤتمر العام بيدعو، دعا كل الدول، يعني الاتحاد الأوروبي، اتحاد أفريقي، أمم يعني بريطانيا، ألمانيا مستضيفة. طيب يعني وفي يعني في ناشطين، في أحزاب سياسية حتشارك في مؤتمر، منظمات مجتمع مدني، كيف غياب للمجتمع السوداني؟ يعني
بعض المنظمات، المجتمع السوداني هي منظمات ترعاها وتمولها بعض الدول التي تمول الميليشيا كذلك. لذلك أنا بشوف إنه ما كل أطياف المجتمع المدني السوداني ممثلة في مثل هذه المؤتمرات، وفي أصلاً مجموعات لا تسمع، حتى المجموعات في المعسكرات لا تسمع بمثل هذه المبادرات ولا هذه المؤتمرات. بالنسبة لي بفتكر التمثيل شيء مهم جداً، أنه يكون كل أطياف الشعب السوداني ممثلة. الشيء المهم جداً والأريد أن أركز عليه أنه المجتمع الدولي بكل أطياف ومصنفاته لا يجب أن يتدخل في القرار السياسي السوداني. القرار السياسي وأي أطروحة يجب أن تتم من داخل الشعب السوداني وليس من أي جهة أخرى.
أستاذ إيمان، السودان بقاله 3 سنين بيتحارب مع بعضه، مش عارفين السودانيين يجلسوا مع بعض على طاولة حوار، وبالتالي كان لابد من تدخل يعني أطراف دولية لمحاولة حل الأزمة، لأن أهل البلد نفسهم مش عارفين يقعدوا مع بعض على مائدة واحدة. يعني المجلس تأسيس عنده آراء مختلفة تماما عن الحكومة في بور السودان، حتى أقرب الـ يعني النقاط اللي ممكن يتفقوا عليها وهي المتعلقة بالدعم الإنساني مش عارفين يتفقوا عليها، فكان لابد أنه يبقى فيه قوة أخرى.
هل يعتقد المجتمع الدولي أنه تأسيس لبور السودان هي تمثل الشعب السوداني؟ الشعب السوداني
هو أمر واقع، هو أمر واقع، ولابد أن يتعامل العالم مع أمر واقع.
ما عندي مشكلة، العالم أيضا يمكن أن يمول ويعزز من المجموعات السودانية السياسية التي تستطيع أن تقدم حل أمثل للوضع السوداني، وليس مصادرة حق هذه الشعوب واختصارها في تأسيس أو بور السودان. نحن نتكلم عن الشعب السوداني اللي طلع على الشوارع، الشعب السوداني الموجود في المعسكرات، الأحزاب السياسية السودانية المغيبة، الجهة اللي بتتم دعوتها هذه جهات تتبع للعسكر، وجربناهم قبل كده بعد ثورة ديسمبر ائتلفوا مع العسكر وأجهضوا الثورة. وأيضا الآن أنا بعتقد أنه ما يحدث الآن هو تدوير لنفس الشيء، إعادة المنظومة اللي كانت موجودة مع العسكر مناصفة، والعسكر ده يا إما هم الدعم السريع أو الجيش السوداني، والشعب السوداني رافض لكل هذه المسميات. عشان كده بفتكر أنه هذا المؤتمر بيؤسس لعودة شراكة بتاعت عسكر في السلطة المدنية.
إيماننا في بحثي وجدت إنه الأحزاب السياسية يعني مراقبين بيتكلموا عن الأحزاب السياسية رافضة تدخل أو تحضر المؤتمر خوف من وجود تهميشة في المستقبل. يعني في رأيك في الكلام ده شو يعني؟
نعم، لأنه المنظومات الدولية كلها تعزز وتهيئ وتمول المجموعات المسلحة بالقدر يعني الكبير. لذلك أنا بفتكر ما لم يتم التعريف ويتم التعاون مع الأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية السودانية حتى تطلع بدورها في الحل السياسي، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعني يمول ميليشيات أو يمول الجيش وبعدين يقول لنا إنه هو ده بيصنع حل الانتقال الديمقراطي في السودان.
نعم، لكن أنت بتتكلمي عن إنه المجتمع الدولي المؤتمر ده القصد منه جمع تبرعات، فتح طرق آمنة، هدنة إنسانية. يعني أنت بتتكلمي بشكل كبير، يعني المؤتمر ده أهدافه كانت واضحة، الأهداف المعلنة فتح طرق إنسانية، فهدنة إنسانية.
يا أستاذ ندى، أنا يؤسفني أن المجتمع الدولي يغفل مسألة مهمة جدا، أنه عشان تتم عملية إنسانية في السودان لا بد أن يتم الكونفليكت سسبنشن، التوقيف بتاع الصراع في حد ذاته. توقيف الصراع يبدأ بتوقيف ضخ الأسلحة لداخل السودان، وضخ الأسلحة بيتم بمعاونة هذه الدول الموجودة في المؤتمر. لماذا لا تقوم الدول القائمة على هذا المؤتمر مثل دولة ألمانيا بتوقيف الدول التي ترسل الأسلحة للسودان؟ وهذه يعني هذه المنظومات، منظومة المجتمع الدولي جميعها لا ترغب في التعاطي مع ضخ السلاح في السودان. لماذا؟ ما الخوف من ذلك؟ نحن قبل كده آخر مظاهرة عملناها نددنا بالإبادة الجماعية اللي حصلت في مجازر الفاشر، وأنت تعلمين جيدا ماذا حدث في الفاشر، وطالبنا ألمانيا بتفعيل القانون الأرمز كنترول ريجيم، لأنه هذا يحدد الأسلحة الداخلة إلى البلاد منو دخل سلاح وأي دولة عشان يتم إيقاف مثل هذه الحرب وهذه المجازر. لكن فيما يبدو أن المجتمع الدولي يترك هذه المجازر ويترك الأسلحة تدخل ويتحدث عن رغبته في دخول المعينات الإنسانية. كيف ذلك؟ كيف يستقيم ذلك؟ ذلك لا يستقيم أبداً. طيب، لابد أولاً أن يتم توقيف ضخ السلاح للسودان.
نعم، طب تفتكري ليه ما تم تفعيل القانون ده؟ يعني السبب في عدم تفعيله؟
لأنه عديد من الدول متورطة، وبعض الدول الما متورطة هي شريكة لهؤلاء. يعني الإمارات لها اليد العليا في ضخ الأسلحة داخل السودان، ولها كمان علاقات وطيدة مع دول من ذات الدول الموجودة في المؤتمر. المصالح الاقتصادية تمنع هذه الدول من مناقشة هذا الأمر. بصراحة المجتمع الدولي عنده خيار أنه يوقف هذه الأسلحة ويوقف استمرار نزيف الدم في السودان، خاصة في إقليم دارفور المنكوب، وهس في أقاليم كثيرة في جبال النوبة والنيل الأزرق كلها أصبحت منكوبة جدا، وثم ذلك ثم يتحدث عن المسألة الإنسانية. فلا يستغيب،
أنا عندي تعليق فقط سريع متعلق بالضغوط التي يمكن أن تمارس على الدول التي تقوم بتصدير السلاح. هذا الأمر كبير جدا ويحتاج لتضافر قوة حتى من داخل السودان تقدر أن هي تضغط على المجتمع الدولي لإنفاذ هذه القوانين. بمعنى عندنا يعني مجموعة من الدول قررت أن هي تدعم قوات الدعم السريع بشكل واضح وصريح. هذه الدول لها قوة ولها وزن، وبالتالي من أجل إنفاذ قانون أو وضع حظر أو حتى عقوبات على هذه الدول، هذا الأمر يحتاج لتكتل في الجانب الآخر يؤدي إلى أن يعني يتم تفعيل قرارات الأمم المتحدة وحتى اللجنة الخاصة بمراقبة دخول الأسلحة للسودان، وهي لجنة يعني لها عمر طويل يعني في إدارة هذه المسألة. كل هذه الأمور لن تأتي من داخل السودان إلا إذا اتفق المجتمع المدني السوداني على كلمة واحدة: يا جماعة إحنا مش عايزين حد يدخل سلاح للدولة.
يا أستاذ عماد، أنا أحب أضيف لك أنه استمرار تدفق الأسلحة أصبح مهدد للإقليم ليس للسودان وحده، لأنه أنت شايف بوادر الحرب والنزاع الموجودة في إثيوبيا، رغم إنكارهم بأنه في نزاعات داخلية مستمرة، في نزاع في جنوب السودان، في نزاع في دولة تشاد، في أوضاع خشة أيضا في ليبيا وغيرها، وده سيؤثر على بقية الدول المستقرة سلفا. لذلك أنا بشوف أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجب أن تطلع بدورها في مراجعة الوضع في السودان بشكل شامل، وعلى سبيل المثال توسيع المانديت للمحكمة الجنائية الدولية لأنها تشمل كل السودان، ليتم التقصي وتم المحاسبة في الجرائم الدولية وجرائم العنف وحتى جرائم العدوان التي تستمر يعني في السودان بشكل رهيب، والتي تؤثر على الإقليم ليس على السودان وحده وإنما على الدول المحيطة الإقليمي جميعا. دي واحدة. الشيء الأساسي إنه الشعب السوداني يريد إيقاف الحرب، الشعب السوداني يسعى إلى السلام، الشعب السوداني يريد أن يعيش في أمن وأمان، ولكن هذا الأمان لن يتأتى إلا بعمليات واسعة من الأمم المتحدة أن تطلع بدورها في نزع السلاح ونزع السلاح الميليشيات وتفكيكها وتوقيف ضخ الأسلحة إلى داخل السودان. هذا هو المهم يعني.
نعم طبعا إيمان، يعني تتكلمتي عن إنه يعني أنا في بحثي وجدت إنه في مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي يرى إنه رافض المشاركة، الكتلة الديمقراطية رافض المشاركة، أعتقد أنت أيضا من الرافضين اللي يعني قدمت لك دعوة رفضت المشاركة. طب يعني أنا أفتكر منو اللي حيجتمع على السودانيين؟ يعني هل أنتوا رافضين لعدم وجود الحكومة السودانية في المؤتمر، أو لأنه يعني حدك أنتوا عاوزين تجتمعوا مع منو وفتكرين إنه الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية دي حيجتمعوا منو عشان يتفقوا؟ صمود مرفوضة، منظمات المجتمع المدني ماش مع مشاركة أو ما بتمثل المجتمع السوداني. طب منو بيمثل المجتمع السوداني؟
شكرا للسؤال ده. أنا غير معنية طبعا بمشاركة الحكومة أو مالي عقار أو غيره من الشخصيات، لأنه ما بمثل الحكومة ولست جزءا منها، ولا بفتكر إنه يعني عدم وجود الحكومة هو اللي يعني حيغير مسار الوضع، إنما أنا بفتكر إنه غياب الشعب السوداني وغياب المنظمات السودانية السياسية عن هذه المؤتمرات مسألة مجحفة. الشيء الثاني، أنا شاركت قبل كده في مؤتمرين، واحد كان في شهر 9 في برلين، كان فيه نفس الناس يعني الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات ومنظمات المجتمع المدني وقوى الحرية والتغيير وتأسيس وغيرها من المؤسسات السياسية، وأوضحت رأيي بصورة واضحة أنه الحل في السودان لا يمكن أن يبدأ بمعزل عن الشعب السوداني، خاصة الحل السياسي. الشيء الثاني، لا يمكن المجتمع الدولي أن يغرن المسار الإنساني بالمسار السياسي، هذا الاقتران خاطئ، يعني النفط مقابل الغذاء ده لا ينفع والسياسة مقابل الغذاء، لا، الغذاء ده حق من حقوق الشعب السوداني المكلوم الموجود في المعسكرات، وحقنا كشعب سوداني بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لذلك أنا بفتكر على المجتمع الدولي أن لا يخلط بين المسارين، المسار السياسي ده حق مشروع للشعب السوداني وللسياسيين السودانيين أن يقرروا ماذا يريدوا. المرة الثانية جلست مع نفس المجتمع الدولي ده في بعد الكونفنشن بتاع الدول الأعضاء للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، كان في اجتماع وشاركت فيه برضو مع مجموعة موسعة من الخبراء والقائمين على أمر المشاركات الدولية والمؤسسات الدولية، وأوضحت رأيي بصراحة أنه لا يمكن أن نتكلم عن المسار السياسي قبل ما يتم تحييد هذا الصراع، وتحييد الصراع لن يتم إلا بتوقيف الأسلحة ومحاسبة الدول التي تمول الميليشيات بالسلاح، ثم بعد ذلك بعد ما أنه نوقف هذا السلاح ونوقف هذا الصراع يمكن أن نذهب إلى الحل السياسي، والحل السياسي هو ملك خاص للشعب السوداني وليس للمجتمع الدولي. ونحن بنرفض التدخل، هذا التدخل يعتبر احتلال يعني ومصادرة لحق الشعب السوداني، أنا لا أوافق عليه البتة. بعد ما شاركت مرتين يا ندى بفتكر المشاركة نمرة 3 بتعني أني سلفا موافقة لهذه الخطوات التي تتم بمعزل عن الشعب السوداني. أوضحت هذه وجهات النظر هذه في عدة مؤتمرات، وأوضحتها كذلك في لقاء في قبل شهر في السفارة البريطانية، تكلمت، كانوا في مجموعة من الحضور، في وزيرة ألمانية ومن مجلس اللوردات، كانت في سيدة برضو موجودة، وعدد من المسؤولين، أوضحت رأيي بصراحة. أما أن أشارك في هذا يعني رفضي الآن ينبني على أنه أنا وضحت وجهة نظري، ووضحت أنه المجتمع الدولي يجب أن يدعم المجموعات السياسية السودانية المدنية عشان تقدر تبلور حل، أنما أنه يعني يصدر لنا حل من الخارج، حل سياسي من الخارج، أنا أفتكر ده استعمار يعني من طيب بطريقة أو بأخرى.
سؤال أخير،
المجتمع الدولي، أنا أشدد على أنه المجتمع الدولي يجب أن يعي خطورة هذه الميليشيات وما تبع يعني العبث الذي سيتم بأمن الشعوب في المنطقة.
سؤال أخير عن توقعاتك الشخصية لمؤتمر بهذا الحجم، يعني مشارك فيه أطراف مختلفة، مشارك فيه الاتحاد الأوروبي، إيجاد، الاتحاد الأفريقي، دول كتير جدا من أصدقاء السودان يهمهم أن هذا الصراع ينتهي، يعني إيه اللي ممكن من موقفك المبدئي حاليا من هذا المؤتمر تتوقعي أنه ينتج عن هذا المؤتمر؟
المؤتمر المسار الإنساني سواء كان حيوقع هدنة أو يوقع أي يعني أي شكل من أشكال الهدن، هيطالبوا ما يعرف بالأطراف وكوتيشن الأطراف دي، لأنه نحن كشعب سوداني ما أطراف في هذا الشأن، إنما الأطراف ربما يكون الحكومة في بور سودان والميليشيات برشات الدعم السريع التي تمولها دول أجنبية أو تمولها الإمارات بصراحة، وهذا يعني تغنين لوجود هذه الميليشيات على سدة الحكم مرة أخرى. ونحن كشعب سوداني لا نرغب في أن نحكم بواسطة ميليشيات ولا بواسطة العسكر، نحن نادينا بأن العسكر للسكنات وميليشيات الدعم السريع تحل، هذه مطالب الشعب السوداني في الثورة. وترسيم الحدود ده بيعني أن الميليشيات تتمسك بحدود جغرافية محددة تعيش فيها وتقتطعها أو ربما تقسمها لدولة أخرى. وهذا بفتكر أنه لك أن تتخيل يا أستاذ عماد أنه ميليشيا تسيطر على إقليم كامل زي إقليم دارفور ده، ماذا سيحل بالمحيط الإقليمي من دول الجوار؟ أنا أفتكر أنه المجتمع الدولي قبل أن يتخذ مثل هذه الخطوات الخطرة أن يراجع المسائل بتاعت الأمن والسلامة الدوليين والإقليميين في المنطقة، لذلك نزع السلاح وتحييد السلاح و المحاسبة في جرائم العدوان على السودان وغيره من الإجراءات، تسليم المطلوبين للجنائية ومساعدة المحكمة الجنائية في استمرار في عملها، وتوسيع الأمم المتحدة يجب عليها أن توسع المانديت ليشمل جميع السودان، وإلى آخر من الإجراءات الدي دي آر الأمم المتحدة يجب أن تكون مجلس الأمن أيضا عنده من التقارير ما تكفي وما تفي بأن يتخذ قرارات لصالح الشعب السوداني وليس ضدها.
إيمانا وجدت في بحثي يعني أنه المراقبين بيتكلموا عنه قيام المؤتمر ده تخوفات من الدول الاتحاد الأوروبي من موجات هجرة جديدة من شمال أفريقيا؟
طبعا الاتحاد الأوروبي كل ما يهمه هي موجات الهجرة، موجات الهجرة لن تتوقف إلا بتوقف الحرب، وهذا ما نادينا به. الاتحاد الأوروبي يجب أن يوقف دعم دولية العادلة من في جريمة العدوان على السودان. المجتمع الدولي ولا الاتحاد الأوروبي إذا لا يرغب في هذه الهجرات لابد أن يعني يستثمر في عمليات السلام المستدامة في الإقليم، سواء كان في السودان، في تشاد، في جنوب السودان، في أثيوبيا، في إريتريا، في كل الدول المتأثرة مثل هذه الصراعات. لذلك ولا ننسى أن الاتحاد الأوروبي له اليد الطولة والتعاون مع هذه الميليشيات في عملية الخرطوم بروسيس اللي هي الاستراتيجية اللي انتهجها الاتحاد الأوروبي لمكافحة ما يعرف بالهجرة الغير شرعية. لذلك أنا أفتكر أنه ناديت وكنت ناشطة خلال السنوات السابقة في موضوع الخرطوم بروسيس، ووصلنا الاتحاد الأوروبي رأينا ما يجري في من انتهاكات جسيمة وخطيرة بواسطة هذه الميليشيات التي اعتمد عليها، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يوقف هذه الميليشيات بدل مكافأتها بإعطاء مزيد من الشرعية في السودان، لأنه هذا سيؤثر تأثيرا سالبا وفادحا على دول الجوار. يجب أن يعمل المجتمع الدولي على إحلال الاستقرار وعمليات سلام مستدامة وهادئة وقوية. ويعني السلام المستدام ده يتطلب أنه يكون في حلول متكاملة من جميع الجوانب، سواء كانت الأمن والإيمان الإنساني والأمن والسلامة وإلى آخر.
طيب أستاذ إيمان، تشرفنا جدا جدا بوجودك معنا، وشكرا جزيلا على كل هذه الإجابات التفصيلية. يعني مهم جدا أشكر كمان زميلتي ندى على كل البحث اللي أجرته عن كواليس هذا المؤتمر المهم الذي تستضيفه ألمانيا خلال الأيام القادمة. يعني نتمنى أن يخرج من هذا المؤتمر ما يفيد الشعب السوداني ويسهم في وقف الحرب وبدء يعني دخول المساعدات الإنسانية لكل المتضررين. نسأل الله السلامة لكل أهلنا في السودان. شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.
شكرا لكم.
في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 19 شهر 4 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة في كازغير والحمادي بمحور كردفان، وتضارب بيانات قوات الدعم السريع والقوى المشتركة حول الطرف المسيطر. هجوم بمسيرة يستهدف مجمع السلطان الطبي بالجنينة، والقوات المسلحة تقول إنها صدت هجوما على الكيلي بالنيل الأزرق. وصول النور القبة إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة، وحالة ذعر في وادي حلفة بسبب نفوق أسماك في بحيرة النوبة وتغير لون المياه. وفيات بسبب سوء التغذية والحصبة في دارفور، وعقوبات أمريكية على 5 شخصيات وكيانات بسبب تجنيد مرتزقة كولومبيين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أمس تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية واسعة في مناطق كردفان شملت كازجيل، شوشايا، الحمادي والدبيبات. من جهتها قالت القوة المشتركة للحركات المسلحة إنها سيطرت على منطقتي كازجيل والحمادي وكبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح واستولت على مركبات قتالية ودمرت أخرى. وأضاف أحد قيادات القوة المشتركة في هذا الخصوص: من جهتي قال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي إن القوات حققت ما وصفه بالانتصار الكبير بصدها هجوما للجيش على منطقتي الحمادي وكازجيل. وأوضح في بيان أن العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من القوات المهاجمة بجانب تمكن القوات من الاستيلاء على عشرات المركبات وكميات من الأسلحة والذخائر. وأضاف الناطق باسم قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
بصدهم هجوم شنته جيش الحركة الإسلامية وكتائب الإرهابيين وحركات الارتزاق على محور كازجيل والحمادي، وقد خاض أشاوص قواتنا معركة ضارية أصهروا فيها بسالة نادرة انتهت بكسر شوكة القوات المهاجمة ودحرها بالكامل.
أعلنت القوات المسلحة السودانية عبر قيادة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين نجاحها في صد هجوم استهدف منطقة الكيلي جنوب إقليم النيل الأزرق أمس السبت. وأفادت القيادة في بيان بأن القوات خاضت معركة قوية ضد العناصر المهاجمة انتهت بتدمير 4 عربات قتالية بكامل تجهيزاتها إلى جانب أسر عدد من المشاركين في الهجوم. كشفت مصادر عن هجوم بطائرة مسيرة اليوم الأحد استهدف مجمع السلطان الطبي في مدينة الجنينة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتداول ناشطون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تصاعد ألسنة اللهب في المجمع بعد استهدافه بواسطة طائرة مسيرة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
الآن تعرض مستشفى بولاية غرب دارفور لضرب من قبل مسيرات جيش الحركة الإسلامية. الآن يعني يتضرر المواطنين الأبرياء العزل في ولاية غرب دارفور. نحن ندين ونستنكر هذا الاستهداف للمستشفيات الحيوية وللمرافق الصحية.
كشف مجلس الصحوة الثوري بقيادة الزعيم القبلي موسى هلال عن وصول النور القبة القائد المنشق عن قوات الدعم السريع اليوم إلى مناطق سيطرة الجيش. ورحب أحمد محمد بكر الناطق باسم مجلس الصحوة في حديث لراديو دبنجا بانضمام النور أحمد آدم القبة إلى صفوف القوات المسلحة السودانية برفقة عدد من الضباط والجنود بجانب عتاد وعربات عسكرية. وأضاف في هذا الخصوص:
نرحب بانشقاق وانضمام اللواء النور أحمد آدم القبة إلى صفوف القوات المسلحة. تأتي هذه الخطوة الشجاعة وتصب في مصلحة الوطن مزيد من الاستقرار، مزيد من الوحدة والمحافظة على سيادة البلد وكرامة البلد وحماية المدنيين.
أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف في مواجهة المحامية رحاب مبارك بتهمة نشر أخبار مضللة على خلفية نشرها تقريرا عن قرار سيادي يمنح منظومة الصناعات الدفاعية عطاء احتكار استيراد غاز الكلور وتشكيكها في استخدامه كسلاح كيميائي. من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ الحملة الإعلامية التي وصفتها بالتحريضية وقالت إنها استهدفت عضو المجموعة رحاب المبارك. ونفت عضو المجموعة نفيس حجر في تصريح لراديو دبنجا تلقيهم أي معلومات تفيد بتحريك إجراءات من النيابة. وأضافت في هذا الشأن:
انتظمت الأسافير في الآونة الأخيرة حملة إعلامية مسعورة ضد المدافعين الحقوقيين من ضمنهم الأستاذ رحم مبارك عضو محامي الطواري. والحملة دي الأساس فيها إنه هي التشويه والتشويش على المدافعين عشان ما هم يواصلوا في نشاطهم الحقوقي في البحث عن الحقائق حول استخدام الأسلحة دي، وده مؤشر خطير.
أثار نفوق كميات كبيرة من الأسماك مصحوبا بظهور طحالب ذات روائح خانقة وكريهة على ضفاف بحيرة النوبة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية حالة من القلق والخوف من احتمال تسرب مواد سامة جراء استخدام الزئبق والسيانيد بكثافة في استخلاص الذهب في مناطق التعدين. وقال الإعلامي والمراقب سمو العبد الجواد كردي لراديو دبنجا إن هذه الظاهرة تتكرر من وقت لآخر بحسب مختصين خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف في هذا الخصوص:
تحدث هذه الظاهرة من فينة إلى أخرى خاصة في فصل الصيف. هذه الظاهرة أكد المختصون باعتبار أن هذا النوع من الطحلب يتكاثر في أثناء ساعات درجات الحرارة العالية ويفرز ثاني أكسيد الكربون ليلا محيط معين من البحيرة.
كشفت قيادات أهلية عن وفاة 13 طفلا خلال شهر أبريل الجاري بمعسكر النخيل للنازحين بوحدة خزان جديدة الإدارية بولاية شرق دارفور جراء سوء التغذية الحاد. وأطلق قيادي في المعسكر نداء إنسانيا لتقديم المساعدات مشيرا إلى عدم توفر الغذاء ومياه الشرب في المعسكر. من جانبها كشفت غرفة طوارئ منطقة أم حوش بشمال دارفور عن تزايد عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة في المنطقة، وقالت إن عدد حالات الإصابة بلغ أكثر من 400 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 13 حالة في المنطقة والمناطق المجاورة لها وسط ضغط كبير على الخدمات. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 126 إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية. وأضافت في تقريرها اليومي أن محلية شند سجلت 79 حالة إصابة، بينما سجلت المتمة 25 حالة والدامر 20 إصابة وعطبر حالتي إصابة، مشيرة إلى تسجيل 11 حالة وفاة تراكمية. كشفت منظمة اليونيسيف عن استئناف حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في 15 محلية بجنوب دارفور، مبينة أن المنظمة وشركائها سيصلون إلى أكثر من 100.4 مليون طفل من 9 أشهر إلى 14 عام، وأكدت أن الحملة ستشمل شمال وشرق دارفور خلال الأسابيع القادمة. من جانبها قالت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور أمس السبت إن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية انطلقت في 4 محليات شملت منطقة نتيغا، غريدا، الردوم وأكبوم، فيما انطلقت الحملة في بقية المحليات اليوم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة تضم 5 أفراد وكيانات متورطة في تجنيد ونقل مقاتلين أجانب بينهم عسكريون سابقون في كولومبيا للقتال في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع. وشملت العقوبات شركات وأفرادا يعملون في مجال التوظيف والتجنيد متهمين بتسهيل استخدام واستخدام مقاتلين أجانب بينهم قناصة ومشغلو طائرات مسيرة للانخراط في العمليات القتالية داخل السودان. وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تقضي بتجميد وصول المستهدفين داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعاملات مالية معهم. قالت مجموعة الحماية العالمية في السودان التي تضم عددا من المنظمات بينها وكالات أممية إن المدنيين في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يواجهون مخاطر متصاعدة. وأوضحت المجموعة في بيان أن المدينة تشهد حاليا ظروفا شبيهة بالحصار، تتسم بقيود شديدة على الحركة وانعدام الأمن على طول الطرق الرئيسة ومحدودية تدفق السلع الأساسية. أعلن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس عن حوار سوداني ينطلق بنهاية مايو المقبل، لا يستثني أحدا ولن يكون حكرا على السياسيين، مشيرا إلى تحديات تواجه الحكومة في جوانب التهريب والمخدرات والفساد. وأضاف رئيس الوزراء أن فاقد الذهب في العام الواحد يقدر ب8 مليارات دولار. كشفت الإدارة المدنية بجنوب دارفور أن هناك 3 قضايا رئيسية تتطلب معالجة عاجلة، تتمثل في انتشار السرقات وتصاعد النزاعات المرتبطة بالديات والخسائر، إضافة إلى إشكالات المسارات والمراحيل بين الرعاة والمزارعين. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إن السرقات تمثل نحو 80% من أسباب النزاعات وفق التقارير الجنائية، مما يستدعي تضافر الجهود المجتمعية والأمنية للحد منها. وأضاف في هذا الشأن:
القصة بتاعت الخسارات دي بالضرورة يكون فيها رأي واضح. القصة دي يا جماعة الزور يحطوا فوق خسارات 500 مليون ده أكبر بدفعها، دي الإشكالية الأساسية. العنف ده معروف بين القبيلة الكده وكده، لكن مسألة الخسارات بالضرورة يسن فيها قانون جديد. أنا والله شاكر ومقدر قصدها.
اشتكى معاشيو ولاية الجزيرة الذين أحيلوا للتقاعد قبل 2 من إهمال حكومة الولاية وتأخر رفع مستحقاتهم المالية للعامين 24 و 25 ما تسبب في عدم حصولهم على فوائد ما بعد الخدمة وعدم إدراجهم في الصندوق القومي للمعاشات. وقال بشير المصطفى وكيل أحد المعاشين لراديو دبنجا إن وزارة المالية لم ترسل خطاب الضمان المالي إلى الصندوق القومي للمعاشات، والذي تبدأ بموجبه الإجراءات الأولية التي تمكن المعاشية من نيل حقوقه المالية وسريان المعاش الشهري له. وأضاف في هذا الخصوص:
تنا المعاشين بولاية الجزيرة للأعوام 2024-2025 إن وزارة المالية بولاية الجزيرة ما جابت للصندوق خطاب ضمان مالي، عشان هون يبدو الخطوات التنفيذية. فالعملية دي يعني خلقت وضع يعني مؤسف وتحسر شديد لقطاع المعاشين، وبالذات المعاشين المعلمين. أكثر شريحة من المعلمين هم اللي ناس اللي قدموا الآن ملفاتهم في الصندوق، وفيهم ناس كبار سن يعني، وفيهم ناس في ظل الوضع ده ناس حوجة ماسة يعني في ظروف قاهرة، وفي ناس عيانين. فهم صراحة بيطالبوا بسيد الوالي والسيد وزير المالية إنه يوجهوا وزارة، إنه يوجهوا الوزارة بإرسال خطاب ضمان مالي.
شهدت مدينة سواكن احتجاجات خلال الأيام الماضية وإغلاق مكتب أراضي المحلية بسبب رفض قرار تعيين مدير جديد في ظل تصاعد حالة من السخط على الأداء الإداري في المحلية. وقال الناشط المجتمعي نوري محمد نور لراديو دبنجا إن الأزمة تعكس مشكلات أعمق ومتراكمة في قطاعات خدمية عدة تشمل الصحة، التعليم والكهرباء، إضافة إلى ضعف الأداء الإداري داخل المحلية. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نحاول نشوف إنه إشكالات الجذور بتاع المشكلة، ما نناقش إنه فقط الإغلاق بتاع مكتب الأراضي وخلاص، أو وقف احتجاجية لكهرباء وخلاص. نحن إشكالاتنا في المدراء التنفيذيين اللي بيجوا لمدينة السواكن، ومدى يعني عدم تعاملهم وعدم اهتمامهم بقضايا المجتمع دي اللي بتجيب إشكالات.
الخبر الأخير في هذه النشرة: توفيت الطالبة ماريا محمد أمس السبت أثناء جلوسها لامتحان مادة اللغة العربية داخل مدرسة حي القسم بمدينة الدمازين. وفي اتجاه آخر، أكد الفاتح الصافي حمزة وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية القضارف أن هنالك 4 طالبات واصلن أداء الامتحانات بعد الولادة أثناء فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن إحداهن تجلس للامتحان من داخل مستشفى النساء والتوليد بالقضارف. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم إخلاص خليل محمدين محمد، من ولاية شمال دارفور الفاشر، حاليا في ليبيا منطقة إجدابية، والآن في مركز امتحانات الشهادة السودانية ببنغازي. والدة الطالبة روعة سليمان إسماعيل آدم. فوالله كنا في منطقة الحرب، ويعني تأثرنا كثير بالحرب، وفقدنا بعض من الناس والأسر والجيران وكذا، والحمد لله لكن طلعنا من ظروف الحرب ولمنطقة الصحراء، والحمد لله وصلنا ليبيا، وفعلا وجدنا استقبال يعني من أخواننا الليبيين، بارك الله فيهم وكثر خيرهم وجزاهم الله خير، وفتحوا لنا أبواب جميلة، الأمن أولا وثانيا التعليم. فالحمد لله طلعنا ذاته من أجل أولادنا، من أجل الأمن والتعليم، والحمد لله وجدنا الاثنين. في البداية كانت يعني ما قدرنا نلحق أولادنا المدارس وكذا، لأنه كنا جدد في هذه المنطقة والدولة وكنا ما عارفين هنا، لكن الفترة الثانية يا حسن الأخيرة فالحمد لله وجدنا مدارس سودانية الحمد لله رب العالمين، ومنهج سوداني، وقدرنا نلحق أولادنا المدارس، وأنا من ضمن الناس الحمد لله عندي بيتم امتحان الشهادة السودانية حاليا في مركز امتحانات الشهادة السودانية، والحمد لله فاعلة وإنجازاتها كويسة يعني في المذاكرة، ونتمنى لهم كل الطلاب الشهادة السودانية نتمنى لهم التوفيق والنجاح، ونقول للأسر الأمهات والآباء دعواتكم لهم في هذه الفترة، وخليكم قريبين منهم، والدعم النفسي بالنسبة لهم أهم حاجة، وربنا يوفقهم جميعا إن شاء الله. والله أنا بالنسبة للحرب بنقول لكل الجهات المعنية ومن الجانبين يعني بس إخاف الحرب السلم يا جماعة، ونتمنى الحرب تقيف يا جماعة. نحن والله حلقنا في بلد الخربة وكده، ودارين نرجع بلادنا، والزمن ثالث حقيقة، فنحن نتمنى من كل الجهات المسؤولة سواء كان في السودان وخارج السودان وكده، الاتفاق يا جماعة، الاتفاق أهم شيء، فعشان نرجع بلدنا ونشوف مناطقنا وتعليم أولادنا. وصراحة ما في حاجة أفضل من بلدك، مهما كان أنت مشيت ما في أفضل من بلدك.
أيوة، والدة الطالبة أمنية عبد المنعم من ولاية شمال كردفان مدينة الوبيط. الحمد لله جينا المركز هنا، والحمد لله كل الترتيبات زي ما بقولوا نزلوا الأولاد، والحمد لله ربنا يوفقهم إن شاء الله يا رب العالمين، ويجعلهم من الناجحين إن شاء الله يا رب العالمين. بجد يعني هسه احنا لما طلعنا من الوبيط طلعنا تقريبا عندنا زي سنة، يعني قرينا الفترة الأولى حد امتحان الفترة الأولى، في يعني جاتنا عانينا انه في سنة تانية ما امتحنوا تانية ولا قروا تانية ثانوي، نفس الظروف تحت الحرف في السودان، وجينا هنا برضو عانينا يعني كان في القبول في بعض المدارس الليبية، لكن الحمد لله توفرت انه مدرسة سودانية وقبلوهم لنا الحمد لله، نزل الثالث وهسه الحمد لله في المركز ونزلوا الامتحانات الحمد لله رب العالمين، ربنا يوفقهم ان شاء الله يا رب العالمين.
هاي ما حسيت من يالا وهوجني من الحالي وظروف الحالي دي بينا هسي ليبيا عشان يمتحن. والتعليم طبعا مهم جدا والله، واحد لما تعلم يعني ما بتقدم وما بيعيش في حياتي وحيكون مجهد شديد يعني، فالتعليم لابد منه والله يعني. يتمنى التوفيق لكل كل 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 الطلاب الموجودين معنا في القاعدة في امتحان الغازي هنا، ان شاء الله بالتوفيق. والله شعورنا والله انه احنا لغاية ما هوت التوتر حبة كثير في الأجواء، لكن إن شاء الله واثقين في ربنا إن شاء الله إحنا هننجح وكذا، إن شاء الله هنعبر وحننتصر في النهاية
إن شاء الله.
معكم مجيب بشير أحمد المختار جمعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم شاب سوداني، شاب صغير قام في يعني في بلده وتربى في عزه وفي كرامته، واليوم للأسف نحن نازحين في البلد غريبة، لكن هي ما غريبة علينا صراحة، هي بلد عربية زينا وزيها واحد. واليوم جينا هنا عشان يعني نمتحن ونرفع إن شاء الله اسم بلدنا ونكون يكون بلدنا أحسن البلاد اللي نحن مطمح بها إن شاء الله. في يوم من الأيام بتلقونا من الأعلى الأعلى في السودان، وحنرفع البلد بعد الوقعة القوية اللي وقعتها دي، إن شاء الله حنكون الجيل اللي حيصلح الأغلاط اللي حصلت القديمة، وحنكون أحسن جيل إن شاء الله.
راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا
يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.